بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الرجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وله سياقات أطول من هذا السياق. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هو تثبيت المسلم في قبره إذا سئل من ربك، إذا سئل ما دينك، إذا سئل من نبيك، فيقول: ربي الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ديني هو الإسلام. هذا مضمون الروايات التي وردت في هذا الصدد. وكما هو معلوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفسر آية بتفسير معين ولينفي هذا التفسير ما سواه، أو قد يقول إن شيئا ما هو كذا ولا ينفي ما، أو شيئا ما هو كذا لكن لا ينفي ما عدا، كمثال. فدوما بالمثال يتضح المقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل يعني أن الحج عرفة فقط، أم أن عرفة أعظم شيء في الحج؟ ولكن لا ينفي قوله الحج عرفة أن الحج فيه الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، وطواف الوداع وطواف القدوم وطواف الإفاضة والسعي والتلبية والإهلال. لكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم شيء في الموضوع وهو عرفات. فالذي يريد أن يسأل عن أعظم شيء في الحج فهو عرفات. ما وراء ذلك منه الركن ومنه الواجب، لكن حتى الأركان والواجبات كلها دون عرفات. طواف الإفاضة ليس له يوم محدد، ممكن تطوف الإفاضة في أي يوم في شهر الله المحرم. مينا ممكن المبيت فيها يجبر بدم. لكن أهم شيء في الحج وإذا لم تأتي به في موعده لا حج لك، هو الوقوف بعرفات. فقوله الحج عرفة لا ينفي ما سواه، ولكن يبين أهمية هذا الشيء. كمثال آخر من القرآن الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صححه بعض العلماء في تفسير المعيشة الضنك في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، قال: المراد به عذاب القبر. ولا ينفي قوله عذاب القبر أن تكون هناك معيشة ضنك للشخص في دنياه أو معيشة ضنك للشخص في آخرته، لكن أولى منازل المعيشة الضنك عذاب القبر والعياذ بالله. وإن كانت الدنيا فيها معايش ضنك لكن لن تعرف المعيشة الضنك حق المعرفة إلا أول ليلة في القبر، فضلا أن هناك معيشة ضنك أيضا عياذا بالله على قوم في الآخرة. فهذا أيضا باب من الأبواب. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام يكون أحيانا يركز على الأهم، يكون يركز على أهم شيء في الباب، أهم شيء في الباب. فقوله عليه الصلاة والسلام في تفسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، أنه قول المؤمن في قبره لا إله إلا الله، هذا نوع من التثبيت، لكن لأن هذا الموقف صعب وخطير جعله النبي أعظم تفسير للتثبيت في أول منازل الآخرة، وهو القبر كما يقولون أول منازل الآخرة. ولا يمنع أن يدخل فيه تثبيت المؤمن في الدنيا على قول لا إله إلا الله، ولكن لأن الوضع في القبر شديد والوضع في القبر مفزع، ملكان يسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك، أسئلة ينبني عليها عمل، طرق بمطرقة من حديد فوق الرأس عياذا بالله، قل لا دريت ولا تليت، وملائكة شداد، فالوضع فيها خطر. فالتثبيت آنذاك من أعظم أنواع التثبيت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال، فلا ينفي ما عدا. وقد استطرد الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسير الآية من سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، استطرد في إيراد الأحاديث الواردة في عذاب القبر استطرادا طويلا لمن أراد أن يرجع إليها. قال وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. الكافر ينال الأجر في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني في الدنيا وفي الآخرة. فمن دعاء أهل الإيمان أن يسألوا ربهم سعادة الدارين، ولذا كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، زوجة صالحة، ذرية صالحة، رزق واسع، صحة وعافية، هدوء بال، صحبة صالحة، دار واسعة، كل خير الدنيا يندرج تحت قولنا ربنا أتنا في الدنيا حسن. أما حسنة الآخرة فالجنة بالاتفاق ورؤية وجه الله الكريم. وكان من دعاء موسى عليه السلام أيضا، لكنها بسياق آخر، لكن هو نفس المضمون، يرحمك الله، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. سياقنا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وعلى الغرار اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنياي وآخرتي، في ديني ودنياي وعاقبة أمري. فتدور في نفس الفلك أن تسأل الله السعادة في الدارين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، لم يكن له حسنة يجزى بها. فالكافر قد يجازى بأفعال البر التي يفعلها في دنيا. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الصلاة الخمس إذن لها أثرها في تكفير الذنوب والخطايا، وإن لم تكد تشعر لكنك تغتسل بها، كل ساعات تذهب تغتسل تنظف الذنوب والأوزار التي عليك، فلها قيمتها وخاصة في جماعة. فهذا حديث طيب في باب الرجاء، فنرجو الله بصلواتنا مع إيماننا أن يكفر عنا الخطايا. فأنت تذهب إلى الصلوات وأنت محمل بذنوب وأوزار فيما بينك وبين الله، تصلي تتساقط ذنوبك وتتساقط أوزارك، وقبلها إذا توضأت تتساقط خطايا العين وخطايا الفم وخطايا الأنف، خطايا الرجلين، خطايا اليدين، كل ذلك يتساقط. فهنيئا له من توضأ وصلى وأتبع الفريضة بالنافلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فهذا من المبشرات أيضا، قد تكون مذنبا وتوفاك الله، ولكن بكثرة عدد المصلين عليك وتجاوزهم 40 يشفعهم الله عز وجل فيك إن شاء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، في جلد الثور الأحمر. دليل على قلة الموحدين، دليل على قلة أهل التوحيد. وأنت في بلدك لا تكاد تشعر بذلك، لن نذهب إلى الصين مثلا أو إلى روسيا أو إلى أوروبا، لا يعرفون دينا إلا أندر من النادر. تمشي هناك تجد نفسك فعلا كالغراب الأبيض في وسط الغربان السود. إذا لبست ثوب أبيض ومشيت في الطريق وأنت كذا، تجد نفسك غرابا أبيضا في وسط غربان سود. فدليل على الشرك ينتشر ويتفشى، ويزداد الشرك بين يدي الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية. يعني المرأة تمشي، المرأة من نساء دوس تمشي إليتها تضطرب وهي تطوف بذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. دوس كانت قبيلة كافرة على عهد الرسول، فقيل لرسول الله: إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله، فادعو الله عليها، هي قبيلة أبي هريرة. فدعا قائلا: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فأسلموا وجاءوا. لكن بمرور الزمن ستتحول قبيلة دوس إلى قبيلة مشركة، نساؤها يطفن حول الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية، يستخرج التراث الكافر القديم. نقول نحن كما يفعل بعض تفعل بعض الدول في تراثها الكافر، تحييه فتقول: كنا نطوف ولنا تراث جاهلي، هيا نطوف بذي الخلصة، ويطوفون مرة ثانية بذي الخلصة الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية عياذا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. فالحمد لله إن في كفار كثير، وكل واحد يفتك ب: اللهم لك الحمد على الإسلام والإيمان. وفي قول الله تعالى في هذا الصدد: وسيأتي لعله يأتي: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما مفاده؟ أن أي شخص له مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار، فإذا دخل المؤمن الجنة ورث مقعد الكافر منها، وإذا دخل الكافر النار ورث مقعده مقعد المؤمن منها. في تفسير قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال. وعن ابن عمر قال، عفوا، وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة الناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن أو يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ قل: ربي أعرف. يعني الله يدني المؤمن، يقربه يوم القيامة ويستره عن أعين الناس ويكلمه بينه وبينه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قل: نعم أذكر. تعرف ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ قل: نعم أذكر يا رب. يقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، يعطى صحيفة حسناته. في الروايات الأخرى: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن مسعود أن وعند هذه أو هذا الحديث يورده بعض العلماء عند قول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فهذه إحدى صور أو إحدى مواطن اللقاء عند تقريرك بذنبك، هذا موطن من مواطن اللقاء. وعن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. هذا الحديث قد يكون مشكلا، قد يكون مشكلا، فكيف يقول أصبت حدا، أصبت ما يستوجب حدا؟ فيقول له النبي هل شهدت معنا الصلاة؟ فيقول نعم، فيقول قد غفرت لك. فهنا توجيهات للعلماء. فمن العلماء من قال الحد الذي أو الشيء الذي فعله يستوجب حدا، إنما يستوجب تعزيرا، تعزيرا دون الكبيرة. أصبت حدا ما يستوجب تعزيرا دون الكبيرة. وقال آخرون من أهل العلم قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث مشكل، مشكل ويجب دفع الإشكال الذي قد يبدو منه. رجل أتى فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصبت حدا يا رسول الله، فأقم علي، أقم علي هذا الحد. قد يحتمل شرب خمرا، قد يحتمل أنه زنى، قد يحتمل احتمالات، ويطلب إقامة الحد عليه حتى يطهر. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الصلاة، فلما قضيت الصلاة رجع مرة ثانية وقال للرسول أنا أصبت حدا يا رسول الله، فأقم علي كتاب الله. فقال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك، قد غفر لك. هل هذا يفيد أن الصلاة تسقط الحدود؟ قد يتوهم متوهم ذلك، ولكن الإمام النووي يوجهه بتوجيه، وغير النووي يوجهه بتوجيه آخر. فالنووي يقول الحد هذا دون الكبيرة أصاب ما يستوجب حدا تعزيريا. قال النووي بلفظه أصبت حدا، قال معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط في الصلاة ولا يجوز للإمام تركها. الوجه الآخر الذي يذكره غير النووي رحمه الله في هذا المقام أنه كلامه مضبوط، لكن الاستثناء وارد. يمكن أن يكون قد أوحي إلى رسول الله أن هذا الرجل بالذات، أن هذا الرجل بالذات غفر له، فلا إشكال في أن يكون قد أوحي للرسول أنه غفر له، لأن الرسول قال قد غفر لك. فالرسول لن يقول قد غفر لك إلا بوحي. حتى لو صلى، هل لو صلى أحد يستطيع أحد يقول للمصلي قد غفر لك؟ ما يستطيع أن يتكلم بهذا إلا شخص تكلم بوحي. فهذا الوجه أقوى، أن هذا الرجل بعينه أوحى الله إلى رسوله في شأنه وحيا أنه قد غفر له، وتكون القاعدة على أصلها. لأنه يصعب أن نقول إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، هو واضح أن الرجل ارتكب حدا مما له عقوبة في كتاب الله، ولكن أوحي للرسول أن هذا الرجل الذي جاء مخلصا راغبا في التطهر وصلى معك تلك الصلاة أنني غفرت له يا محمد. ولا يمنع ولا يضطرد هذا في كل من أصاب حدا، لأن الوحى قد انقطع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لو يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اللي قال رسول الله
أله خاصة، يعني لا، في أشياء أن الحسنات تذهب السيئات ككفارة قبلة، القبلة تختلف عن الحد. أي ما الصلاة سبب المغفرة، لكن الصلاة ليست كل صلاة سببا لمغفرة كل ذنب. قد تكون هناك ركعتان تقبلتا فيجب الله بهما الذنب، لكن من أدرانا أنها تقبلت؟ هذا الباب.
لكن هذا يا شيخ، هذا الرجل
يصب، يعني كما قال انه لم يصب حدا يوجب.
هذا كلام النووي، يعني ذكرنا الوجهين.
هو في الحديث يا شيخنا عالجت امرأة في أعالي المدينة.
لا لا، هذا غيره،
هو نفسه في مسلم.
يا أخي هذا حديث آخر، حديث أنس.
مسلم أتى ب
خلاص، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قد يكون هو الذي قبله أوضح في الذي تقوله، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، هذا واضح في الدلالة في الذي قلته، كان يقول على تنوع الروايات عن رسول الله على هذا القدر المختصر، لأنك سيلزم أن تناقش رواية مسلم وما اللفظ الزائد ومن الذي زادها، تدخل في قصة. لكن تأولناه على احتمال كحديث البطاقة، حديث البطاقة رجل قال لا إله إلا الله، كتبت في صحيفة، وقال الله لملائكته انشر اعرضوا عليه كبار صغار ذنوبي واخف عنه كبارها، فإذا سجلات مثل مد البصر مملوءة سيئات فضلا عن الكبائر، فوضعت في كفة وجاءت صحيفة فيها لا إله إلا الله فطاشت بالكفة كلها، فكيف سنوجه هذا؟ هل كلمة لا إله إلا الله تطيح كل الحسنات كبائر وصغائر وكل الذنوب، عفوا كل الذنوب كبائر وصغائر، أم أن هذا الرجل مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، إما لأنه قالها مخلصا وكان في الإخلاص على درجة عظيمة، وأنه كان يفعل كبيرة ويتوب منها وضعيف وإيمانه قوي جدا لكن تزل القدم منه ويستغفر، أو أنه مثال لرجل أراد الله أن يبين سعة رحمته فيه، لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن يا سيد لا تستبعد عن الله شيئا، ألا تستعظم شيئا على الله سبحانه، فالذي قتل 100 نفس جاء ملك الموت أو جاءت الملائكة العذاب تقول ما عمل خيرا قط، ما عمل خيرا، جواب ملائكة الرحمة إنه أقبل بقلبه على الله، يعني ليس لم يصلي كبيرة صلاة، لم يصم كبيرة صيام، لم يفعل مكفرات توازي 100 نفس التي قتلها، ولكن عنده عزيمة قوية رزقه الله إياها للانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وللانتقال من الإجرام إلى الإيمان، فتلقته ملائكة الرحمة، فتلقته ملائكة الرحمة، فلا نستعظم شيئا أبدا على الله سبحانه. وفي المقابل ونعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه، قد يأتي أحد بحسنات وحسنات وكلها في النهاية تذهب سدى، يختم له عياذا بالله بالسوء والمكروه. أي دخلها بالظالم يدعى عليها ولا يدعى عليه، يعني لا يجوز أن تدعو على الظالم. اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، وارد. وعن خلينا يعني لما تذكر دليلا نذكره في محل النزاع، في محل النزاع. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. فالحمد لله، يعني سبب لرضا الله عليك أن تشرب تقول الحمد لله، وقد لا تشعر أنها تسببت في رضا الله عليك، وهي كلمة الحمد لله. ففي أبواب الرجاء يورد النووي هذا الحديث، قد لا تشعر بأنك بعد أن شربت الحمد لله، قد لا تشعر أنها كانت سببا في رضا الله عنك. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها الحمد لله، أو يشرب الشربة فيحمده عليها الحمد لله. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، استغفر الله، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا اصطبحت استغفر الله للذنوب التي اقترفتها ليلا، يا رب تب علي، وإذا أمسيت يا رب اغفر لي، فاجعل لنفسك وردا صباحيا ووردا مسائيا في الاستغفار، لعل الله أن يتوب علينا جميعا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.